عن التفصيلات التي ذكرت في مسألة حجية الظهور، فإن جملة من المحققين فصلوا في مقام الأخذ بالظهورات والظهورات بين بعض الظهورات والبعض الآخر. ومهم هذه التفصيلات ثلاث تفصيلات: التفصيل الأول ما هو المنسوب إلى المحقق الأمي صاحب القوانين تخصص الفقه، حيث نسب إليه أنه يفصل في الحجيات بين المشافه وغير المشافات، أو بين المقصود بالإفهام وغير المقصود بالإفهام من الإفهام. الظهور حجة في حق المشافهين مثلا، أو في حق المقصودين بالإفهام من خلال ذلك الخطاب للغير الذي لم يكن هو المقصود بإفهامه. وهذا التفصيل قد يستدل عليه من ناحية الكبرى، أن يقال أنه كبرويا الظهور الذي يكون موضوعا للحجية عند العقلاء السيرة العقلائية إنما هو الظهور الحاصل للمشافة، الظهور الحاصل للمقصود بالإفهام، لا الظهور الحاصل من الكلام بكل حال. فيدعى أخذ قيد على زائد على أصل الظهور، وهو أن الظهورين لا يكون بالمشافة أو بالحصد إفهامه، ما يستظهره من يقصد إفهامه يكون موضوعا للحجية لا مطلق ما يستظهر. وبهذا يرجع هذا الوجه إلى وجه كبروي إلى أخذ قيد في كبرى حجية أخرى. يقرب كلامه صاحب القوانين تفصيله تقريبا صغوي، لأن يقال أن الحجية موضوعها الظهور، لكن غير المقصود بالإفهام أو غير المشافة لا يحصل له هذا الظهور، لأن الظهور على ما تقدم يراد به الظهور التصديقي، والظهور التصديقي فرع أن تلحظ تمام القرائن التي يحتمل أن تكون محفوظة للمتكلم معتمدا عليها من قبله في مقام الإفهام في مقام تفهيم المخاطب، وغير المخاطب حيث أنه لم يكن مشافها في مقام لم يكن المتكلم في مقام تفهيمه، إذن لا يمكن أن يحصل له هذا الظهور. إذ تارة يكون باعتبار أنه يحتمل وجود قرينة، واحتمال وجود القرينة تارة يكون من باب أنه كانت قرينة، من باب أن المتكلم لم ينصب القرينة غفلة، وهذا أمر منفي في حق غير المشافة والمشافة، احتمال إرادة خلاف الظاهر من ناحية الغفلة عن القرينة منفية على كل حال، لكن يوجد احتمال إرادة خلاف الظاهر من ناحية قرينة خاصة بين المشافه والمتكلم، بين المقصود بالإفهام والمتكلم، بحيث تلك القرينة لو كان هذا الإنسان غير المقصود بالإفهام مطلعا عليها لتغير الموضوع، وهذا لا يمكن نفيه بإصالة عدم الغفلة، ليس من شعره عبارة عن مال الغفلة وعدم نصب القرينة من قبل المتكلم غفلة. إذن هذا الاحتمال في حق غير المشافه وغير المقصود وارد، لكن في حق المشافه وغير المقصود غير وارد، فيكون الظهور في حقه فعليا منعقدا، لكن في حق غير المشافه وغير المقصود منعقدا، إذ يحتمل وجود شيء رمز خاص أو قرينة حالية أو مقالية خاصة كانت هذه القرينة هي السبب، كان نقلها المشافه
لا
يفصل المشافه، مع قطع النظر عن أنه كان هناك رمز خاص بين المتكلم وبين المقصود بالإفهام. هذا أيضا تقريبا آخر بكلام القائل بهذا التفصيل، فكلام القائل بالتفصيل قد يرجع إلى نقطة إلى تفصيل كبروي كما هو على الوجه الأول، وقد لا يرجع إلى تفصيل بناء على الوجه الثاني، لا يرجع هذا الكلام إلى تفصيل، بل يكون بحسب الحقيقة الصفات بيان أن موضوع الحجية إنما هو ظهور التصديق، والظهور التصديق لا يحصل إلا مع ملاحظة تمام ما يمكن قرينيته ومحتمل دخله في مقام اقتناص المراد وفهم المراد من كلام المتكلم، وغير المشافه لا يمكن أن يحصي وأن يدفع كل احتمالات القرينة أو القرينية، بخلاف المقصود بالإفهام أو المشافه فإنه يمكنه أن ينفي تمام هذه الاحتمالات، فلا يمكن أن ينعقد أن يتم الظهور التطبيقي في حقيقة المشافه. وبهذا بحسب الحقيقة هذا التفصيل لا يكون تفصيلا، بل يكون لا يكون تفصيلا في حجة الظهور كبرويا، بل يكون بيانا، لأن الظهور الذي هو موضوع الحجية لا يكون ثابتا في مثل هذه الموارد. من باب التخصص وارتفاع موضوع الحجية، لا أن موضوع الحجية موجود لكن قيده مثلا غيره. وذكر في مقام الجواب عن هذا التفصيل بكلا تقريبيه كلا وجهيه بأنه إصالة الظهور أصل عقلائي مستقل من إصالة الرحلة عدم الرحلة وإصالة عدم القرينة التي ترجع إلى إصالة عدم لأن إصالة الظهور لو كانت راجعة إلى إصالة الغفلة عن القرينة وإصالة عدم وصول القرينة فقد يقال إصالة الغفلة عن فهي يجري، أما غير المشافة كيف يمكنه أن يحرز عدم القرينة، لأن مناشئ واحتمالات الغفلة عن القرينة في حقه ليست من حصلة الغفلة، بل لعله بعضها ناشئ من عدم حضوره في مجلس المشافة ومجلس المخاطبة، لو كان حاضرا لما كان يغفل عن هذه القرينة. لو كان إصالة الظهور مرجعه إلى إصالة عدم الغفلة ونحو ذلك عقلائية، حينئذ كان من المعقول التفصيل بين المشافه وغير المشافه، لأن المشافه احتمالات الغفلة في حقه محصورة في التاهو، والغفلة احتمال عدم اطلاعه على القرينة محصورة عنده في الغفلة والشوق، فحينئذ فهذا منفي بالآخر. وأما غير المشافه يوجد هناك منشأ آخر لهذا الاحتمال. وأما إذا قلنا أن إصالة الظهور أصل مستقل موضوع هو نفس ظهور حال المتكلم أو كلام المتكلم، هذا كل ما كان ظاهر حال المتكلم أنه يريد هذا المعنى هذا الظاهر يكون حجة، وهذا الظهور إذا كان أصلا مستقلا إذا لا يختلف حاله بين المشافه وغير المشافه بعد فرض عدم وجود قيد في كبرى حجة الظهور زائدا على أصله. هذا الكلام قد يفيد في دفع الوجه الأول ولا يفيد في دفع الوجه الثاني، إلا بناء على أن إصالة الظهور يراد به إصالة الحقيقة تعبدا. لو كان المقصود بإصالة الظهور إصالة الحقيقة تعبدا، يعني كان إصالة الظهور أصلا تعبديا، قلنا بأن كما إذا قلنا مثلا بأن إصالة عدم القرينة أصلا تعبدي كما ذهب إليه البعض، فحينئذ نقول احتمال وجود قرينة أخرى قرينة على خلاف الظاهر هذا الاحتمال منفي بأصالة عدم القرينة التعبدية، وبذلك نحرز الظهور ونعمل به، والظهور موضوع للحجية بلا أي قيد. وأما إذا فرض أن إصالة عدم القرينة التعبدية ليست موجودة لدينا، إنما لا بد من أن ترجع إصالة عدم القرينة إلى كاشف من الكواشف، إذن وموضوع الحجية هو الظهور التصديقي، إذن فلا بد لنا من كاشف عن محرز عن أن الظهور التصديقي لكلام المتكلم كان هو هذا المعنى، وهذا لا يمكن لغير المشافه لغير المخاطب أو لغير المقصود بالإفهام أن ينقحه، فإن الذي يمكنه أن يجريه إنما هو إصالة عدم الغفل عن ذكر القرينة، هذا يمكنه أن يجريه، إلا أن هذا ينفي أحد الاحتمالين من ناحية الظهور، يبقى احتمال عدم الظهور من ناحية قرينة لكونه غير حاضر مجلس التخاطب لا يعلم بها، بحيث لو كان حاضرا في مجلس كان يعلم في تلك القرينة ويتغير الظهور عند المحينة، أو لو كان مقصودا بالإفهام من هذا الخطاب من شخص هذا الخطاب يتغير حينئذ فهمه
وجهك قرينة.
إذن فسوف يكون هذا الاحتمال موجبا بحسب النتيجة بعد أن نرجع إصالة عدم القرينة إلى أما إصالة عدم الغفلة أو إلى أي محرز من محرزات الظهور، يرجع حينئذ مع فرض عدم جرياني مع فرض وجود احتمال لقرينة يغير الظهور لا تنتفي بإصالة عدم الغفلة. قرينة ينشأ من عدم حضور مجلس الإقامة أو من عدم كونه مسؤولا بالإقامة، حينئذ هذا يؤدي إلى الشك في صغر الحجية وأن الظهور لا يحرز مقصود لغير المقصود بالإفهام. المقصود بالإفهام هو المشافة يحرز الظهور إحرازا، بعضه بالوجدان وبعضه بالتعبد. احتمال الغفلة بإصالة عن القرينة ينفيه بإصالة عدم الغفلة العامة. احتمال القرينة احتمال اختفاء القرينة عليه من غير ناحية الغفلة أيضا منفي الوجدان بحضوره في مجلس التخاطب، فلو كان هناك قرينة من غير ناحية الغفلة لكان يطلع عليها. إذن فهو يستطيع أن يحفظ الظهور، وهكذا مثلا المقصود بالإفهام. أما غير الحاضر غير المشافه وغير المقصود بالإفهام غاية ما يستطيع أن ينفي الاحتمال الأول للقرينة فيحرز الظهور من ناحية عدم القرينة من الناحية الأولى، أما إحراز الظهور من ناحية احتمال خفاء القرينة التي لم تخفى عليه غفلة، خفيت عليه لعدم حضوره بين يدي المتكلم أو لعدم كونه مقصود الاحتمال، كيف ينفي؟ إلا إذا رجعنا إصالة عدم القرينة إلى أصل تعبدي، إلى أصل تعبدي، وقلنا بإصالة الحقيقة التعبدية، وكلاهما تقدم في البحث السابق، فلا يمكن. ليس لدينا لا إصالة الحقيقة التعبدية كما يقول السيد الحكماء، ولهذا لم يقبل المشهور أيضا إجراء إصالة الحقيقة في موارد قرينية الموجود، لا في موارد احتمال القرينة، ولا إصالة عدم القرينة التعبدية أيضا فهما. ما تقدم من أن ليست الاتصالات قواعد تعبدية صرفة، كل قاعدة عقدائية لا بد أن ترجع إلى كاشف إلى ظهور مقالي أو حالي تصديقي كاشف عن ذلك درجة من درجات الذي يعتبرها العقلاء. إذن بإصالة عدم القرينة بهذا النحو لا يمكن تجريها، لا يفيد في إحراز الظهور في حق غيرها. من هنا لا بد من بحث مستأنف في أنه كيف يمكننا أن نحرز الظهور في حق غير المشافه أو غير المقصود بالإفهام. طبعا بين عنواني المشافه والمقصود بالإفهام يمكن أن يكون بالدقة عموم الوجه، وإن كان قد يكون المستظهر من كلمات المحقق الأمي إرادة إرادة معنى واحد منهما معا، يعني قد يريد التعبير التفصيل بين المقصود بالإفهام وغير المقصود بالإفهام، التفصيل بين المشافه وبين غير المشافه، لكن بالدقة بينهما فرق وليس أحدهما يساوق الآخر. المشافه يعني الذي يكون حاضرا مجلس المخاطبة ويكون الخطاب مثلا كخطاب موجها إليه، لكن قد لا يكون هو مقصودا بالإفهام، يكون المقصود بالإفهام بعض الناس الجالسين في مجلس الخطاب من قبيل بعض موارد التقية مثلا الذي يكون المتكلم يقصد إفهام بعض دون بعض، بعض موارد الرامز في مقام التكلم، أو من قبيل ما إذا كان المخاطب إنسانا فقد خاطبه المتكلم من أجل أن ينقل هذا الكلام إلى ليس هو المقصود أن يمحى، وإنما استخدم كناقل فقط، كما إذا حمله رسالة مثلا رضي حمل الرسالة قال لأن هذا الإنسان يحفظ فحفظه الكلام وقاله انقل هذا الكلام إلى فلان، فهو المخاطب والمشافة، لكن ليس هو المقصود بالإخاطب، المقصود أن ينقل هذا الكلام إلى الآخر الذي هو المقصود، فهنا يكون مشافها ولا يكون مقصودا بالإخاطب. هو المقصود في الغاوية قد لا يكون مخاطبا، فبينهما فقد يكونان معا، يعني شخص هم مشافه وهم يقصد الإفهام، فبين العنوانين حينئذ فرق من هذه الناحية بالدقة، بينهما عموم من الوجه. كما أن في حق المقصود بالإفهام قد يقال أنه المقصود بالإفهام تفهيمه من الكلام نفس كون المتكلم يقصد إفهامه، هذا يشكل قرينة عقلية و ودلالة عقلية على أنه ما يفهمه من الكلام هو تمام مراده، لأن المفروض أنه مقصود إفهامه، فرض أنه يقصد إفهامه ويقصد إفهامه تمام مرامه ومراده، هذا بنفسه فرض هذا الخاص يدل لا محالة دلالة هي دلالة إلزامية على أنه هذا الإنسان تمام ما يفهمه وما ينقله إليه المتكلم بواسطة أو بلا واسطة هو تمام مرامه، فهو لا يريد خلاف ذلك. إذ لو كان مريدا لخلافه إذا لزم نقض غرضه، وهو أنه لم يفهمه، مع أن المفروض أنه يقصد إفهامه لتمام مراده ومرامه. ففي حق المقصود بالإفهام يكون كشف إرادة المتكلم لما هو ظاهر الكلام الذي يفهمه المقصود بالإفهام، قد لا يحتاج إلى إصالة الظهور في بعض الموارد، قد يكون من باب دلالة نقض الغرض ودلالة الدلالة العقلية، لأنه حيث أنه مقصود بالإفهام، فلو كان مقصود المتكلم غير ما فهمه المقصود بالإفهام لبينه بشكل آخر، إذا يكون هذا خلاف كونه يقصد إفهامه خلاف غرضه، وهذا يشكل دلالة عقلية إلزامية على أن ما فهمه هو تمام. هذا فرق بين المقصود بالإفهام غيرها، يعني هذه النكتة موجودة في المقصود بالإفهام وغير موجود في المشافهة غير المقصود بالإفهام. المشافهة الذي قد يقع مشافها قد يصبح مشافها لأنه هو أيضا حاضر مع زرارة في حين الإمام، بس الإمام لا يريد أن يفهمه، يريد أن يتكلم مع زرارة، هذا أيضا يفهم ويخاطب بالخطاب حسب مجلس التخاطب، أو من يخاطب من أجل أن ينقل الكلام فقط مجرد ناقل وحامل للكلام إلى شخص آخر هو مقصود بالإفهام. في مثل هذه الموارد الدليل النقطة العقلية التي أشرنا إليها لا تكون إفهام، وهذا أيضا يبين على أن بين العنوانين فرق وجودي أيضا بين عنوان مقصود بالإفهام وعنوان المشافة. فحينئذ لا بد وأن يلحظ أن المحقق الأمي الذي فصل ينظر إلى أي العنوانين، هل ينظر إلى عنوان المشافه وغير المشافه، يعني يكون تفصيله والخطاب في حق غير من يكون حاضرا في مجلس التخاطب ليس حجة باعتبار مثلا ولو باعتبار الوجه الصوروي المتقدم احتمال وجود قرائن هنالك، القرائن تكون منتفية تكون غير محسوسة لغير المخاطب لأنه لم يحضر، لا لأنه لا للغفلة حتى يقال إحصان تعلم أو أنه يريد المقصود الإفهام وغير المقصود الإفهام، وأن من يقصد إفهامه لا يكون له لأنه مقصود بالإفهام، إذا فينعقد دلالة اقتضائية عقلية لكلام المتكلم مع مثل هذا الإنسان على أنه يريد واحد الكلام، هو إلا لزم نحو الغرض، ينظر إلى النقطة الثانية وبين النقطتين فرق، هل ينظر إلى النقطة الأولى أو ينظر إلى النقطة الثانية. ومن هنا ينبغي تفصيل النقطتين إحداهما، إذا كان ناظرا إلى النقطة الأولى يعني أراد أن يقول أن غير المشافه يعني غير المخاطب لو كان حاضرا في مجلس التخاطب لعله التفت إلى بعض القرائن والمحسوسات محسوسة غير مقفول عنها لمن حضر مجلس التخاطب بخلاف من كان خارج مجلس التخاطب، فكان ناظرا إلى هذه النقطة. هذه النقطة حينئذ جوابها واضح، وهو أن المخاطب وغير المخاطب من هذه الناحية على حد واحد، بمعنى أن احتمال القرينة اختفاء القرينة من ناحية الغفلة منفية بحقهما معا بإساءة عليه، احتمال القرينة اختفاء القرينة على غير المخاطب من ناحية وجود شيء في مجلس التخاطب، وهذا الشيء الذي كان موجودا في مجلس التخاطب يلحظه الحاضر لا يلحظه غير الحاضر، هذا منفي كما قال الشيخ وقلنا فيما سبق بالشهادة السلبية التي أشرنا إليها فيما سبق، فإننا قلنا أن المتكلم حينما ينقل كلام الراوي حينما ينقل كلام المتكلم أمين في نقل كل خصوصية وقرينة تكون دخيلة في تغيير الظهور، بحيث لو كان لو لم تذكر تلك القرينة لتغير الظهور تفسير الكلام. هذا هو مقتضى تعهد وأمانة الراوي في مقام النقل الذي سميناه فيما سبق بالشهادة السلبية. وهذه الشهادة السكوتية للراوي، هذه الشهادة تكون حجة وكاشفة كشفا عقلائيا من باب كشف الشهادة عن عدم وجود قرينة غير على مغيرة بالمعنى، إلا نحو قرائن أشرنا فيما سبق تلك القرائن التي لا يوجد تعهد من الراوي لنقلها باعتبارها قرائن نوعية وقرائن كلية تبدو الارتكازات والسيار والقرائن الكلية العامة، لا يوجد هناك تعهد بالنقل. القرائن المحسوسة إن صح هذا التعبير، كل قرينة لفظية أو حالية أو مقاطية أو مجلسية محسوسة، ليست راجعة إلى النقاط الكلية النوعية المركوزة في الأذهان والتي لا يتحمل الراوي نقلها وبيانها، بل يفترض ثبوتها للمنقول إليه. أيضا غير تلك القرائن الأخرى يوجد تعهد من قول الراوي بالنقل، فيكون حينئذ سكوت الراوي عن نقله دليلا على أن هذه القرائن لم تكن موجودة. هذا تمام القرائن التي توجد في مجلس المخاطبة، لا يوجد على أكثر من ذلك قرينة. إذن فالتفصيل بين المخاطب وغير المخاطب جوابه هذا الجواب، أن هذا التفصيل لا وجه له، لأن احتمال اختفاء القرينة من ناحية الغفلة مشترك بينهما ومنفي بإصالة عدم الغفلة العامة الخلائية، واحتمال الاختفاء من ناحية قرينة لو كان هذا الإنسان المكلف موجودا في مجلس التخاطب لم يكن يغفل عنها، هذا منفي عن القرينة غير المغفول عنها، منفي بشهادة الراوي، بشهادة بتعهد الراوي الذي ينقل مجلس التخاطب أنه ينقل تمام القرائن المؤثرة في مقام الاستظهار، في مقام الاستظهار وفهم المراد من كلام المتكلف في مجلس المخاطبة. فإذا لم يذكر شيئا فالنعمة إذا نقل بالمعنى الذي يكون حينئذ أوضح، لأنه هو هذا كل فهمه واستظهاره لمجلس التخاطب، إذن يكون هذا حجة في أن ذاك الظهور التصديقي الذي يكون موجودا في مجلس التخاطب من غير ناحية الغفلة هو هذا الظهور، وذلك قد أحرز موضوع الجزئية من غير فرق بين المخاطب وبين غيره. إذن هذا التفصيل بهذا المعنى حله اتضح المتقدمه. واما التفصيل بين المقصود بالافهام وغير المقصود بالافهام، والذي من المضمون قويا ان مقصود المحقق الضمني ايضا هذا المعنى لا المعنى الاول، لا المخاطب والمشافهه وغير المشافهه، وانما ذكر المشافهه لان المشافهه غالبا يكون مقصودا بالافهام. حينئذ هنا قلنا نكتة هذا الشيء أنه لكون هذا الإنسان مقصود بالإفهام، حينئذ لو كان مقصوده خلاف الظاهر للزم منه نحو الغرض. تلك النكتة العقلية، الدلالة الاعتبارية العقلية والتي غير موجودة في هذا الكلام. أجاب عليه سيد الشيخ، ولعل هذا أيضا هو مقصود الجواب الذي بينه المحققون، أن وجود دلالة عقلية في حق المقصود بالإفهام لا يمنع من حجية ظهور حالي في حال المتكلم، فإن المتكلم احتمال إرادة خلاف الظاهر في حقه له مناشئ عديدة، كما صلح منشأ أنه يريد خلاف الظاهر وقد غفل عنه نصب القرين، هذا الذي قلنا أنه ينفي إصالة عدم القرين. منشأ آخر أنه يريد الإجمال والإبهام، أنه لا يريد الإفهام، يريد الإجمال والإبهام، وهذا في حق المقصود بالمخاطبة مقصود بالإفهام غير موجود، لأنه قلت بقوله يقصد الإفهام، لكن في حق غيره قد يريد الإبهام والإجمال، هذا أيضا منشأ. هذا منشأ يختص بغير المقصود بالإفهام، يعني يمكن أن يختص بغير المقصود بالإفهام باعتبار النقطة العقلية الاقتضائية التي أشرنا إليها. منشأ آخر أنه يكون معتمدا على قرائن منفصلة، هذه القرائن المنفصلة وصلت للمقصود بالإفهام ولم تصل لغير المقصود لكون ذاك مقصودا بالإفهام، هذا أيضا احتمال ثالث.
احتمال رابع أن يكون هناك رمز خاص وتواضع خاص ولغة خاصة خلاف الطريقة العامة بين المتكلم وبين المقصود الإفهام غير موجود في حق غير المسلم، كما في باب المخاطبة بين أصحاب العلوم الخاصة والصناعات الخاصة، فإنهم حينما يتخاطبون بإصطلاحات ذلك الفن والذي قد يكون غيره يفهم منه معنى آخر غير ذلك المعنى، ولكن هو هذا المعنى الذي يفهمه ليس حجة لأنه يقصد اللغة الخاصة ولغة الفن الخاص والعلم الخاص والحرفة الخاصة التي يتعامل بها مع من يقصده. هذه الاحتمالات الثلاثة كلها يختلف حالها في حق المقصود الإفهام عن حق غير المقصود باعتبار النقطة التي أشرت إليها، لأن المقصود بالإفهام يقصد إفهامه، فنفس اقتضاء قصد إفهامه أنه ما يفهمه يكون هو اللغة التي يريدها، ما يفهمه يكون هو أيضا الكمال القرينة التي بينها، وما يفهمه يكون مقصودا بالإفهام لا يقصد الإجمال والإيهام، قرب كونه يقصد ويتوخى إفهامه. إذن فهذه الاحتمالات والمناشئ الثلاثة تكون حينئذ يختلف حال المقصود بالإفهام عن غير المقصود، الاحتمالات لا تجري في حق المقصود بالإفهام، تنفيه الدلالة الاقتضائية العقلية التي أشرنا إليها في حق المقصود بالإفهام ولا تنفيه هذه الدلالة. هذا هو الذي قلنا أن نكتة المقصود بالإفهام يختلف عن المشافة وغير المشافة. هذه الاحتمالات المشافة وغير المشافة، المشافة غير المقصود بالإفهام حاله فيها حال غير المشافة غير المقصود بهذا، تختص بالمقصود بالإفهام، يعني تختص بأن يكون التفصيل بهذا النحو، تقتضي أن يكون التفصيل تفصيلا بين من قصد إفهامه ومن لم يقصد إفهامه سواء كان مشافا أو لم يقصد. إلا أنهم هكذا قالوا، ذكروا أن هذه الاحتمالات منفية محض بأصل عقلائي يرجع إلى باب الظهور، بإصالة الظهور تكون منفية. أما الأول وهو أنه يقصد الإيهام والإجماع، فهذا منفي بظاهر حال كل متكلم أنه عندما يتكلم بكلام لا يقصد الإبهام. الإبهام والإجمال أمر قد يقع نادرا لكنه خلاف ظاهر حال المتكلم، نفس مقام التكلم مقام يقتضي أن يكون المتكلم بصدد البيان لا بصدد الإيهام، لأن الكلام يعني البيان، المشافهة أو الكلام يعني البيان، فإذا صار بصدد البيان ظاهر حاله أنه يريد البيان لا أنه يريد الإجمال ويريد الإيهام ويريد عدم البيان، وإلا لماذا تكلم؟ الذي لا يريد البيان لا يتكلم عادة، لا أنه يتكلم، فينعقد لنفس كلامه وتكلمه ظهور حالي، وهذا ظهور من الظهورات الحالية التي تكون مشمولة لأدب صورة حجية صورة. فالعقلاء يقولون ظاهر تكلمك أنك تريد البيان، وهذا البيان حجة. هذا الذي ينفي الاحتمال الأول في حق غير المقصود بالإفهام. صحيحا المقصود بالإفهام يكون له دليلات، دليل هو دلالة الاقتضاء وهو الدلالة العقلية، ودليل آخر هذا ظهور الحالي. غير المقصود بالإفهام له دلالة واحدة وكاشف واحد وهو هذا. إذن فيوجد ظهور حالي حجة في نفي الاحتمال الأول. هذا الاحتمال الأول. الاحتمال الثاني من الاحتمالات الثلاثة التي قلنا لا تجري في حق المقصود وتجري في حق غيره، هو أنه يقصد البيان لكن من هذا الكلام ومن القرينة المنفصلة، والتي قد تكون هذه القرينة المنفصلة غير واصلة لغير المقصود بالإفهام، المقصود بالإفهام له هذه القرينة. هذا أيضا منفي بظهور حالي آخر، وهو ظهور حال المتكلم أن يبين مرامه بشخص خطابه لا بمجموع خطاباته وكلماته إلى آخر العمر. صحيح أن الخطابات والقرائن المنفصلة طريقة أيضا قد يعتمدها العرف، لكن اعتمادا ثانويا لا اعتمادا أوليا وأصليا، يعني مقتضى الطبع الأولي والظاهر الأولي أن المتكلم حينما يتكلم بشيء ويريد أن يبين مطلبا يريد أن يبين تماما يرتبط بهذا الحكم الواحد بشخص هذا الخطاب لا بخطابات مجزأة تأتي بعضها فيما بعد. فالظهور الحالي في أن تمام القرآن عبارة عن ما يفهمه شخص الخطاب من الظهور التصديقي، هذا الظهور يكون محفوظ. ولهذا قلنا فيما سبق أن إصالة عدم القرينة المنفصلة ترجع إلى أساس الظهور. نقطة الرجوع إلى أساس الظهور وهذا أن ظاهر حال المتكلم أن تمام ما هو مراده وجعله وحكمه موضوعا ومحمولا بلحاظ هذا الحكم يبينه بشخص هذا الخطاب، لأنه يتدرج في مقام بيانه، التدرج في مقام بيان الأحكام المتعددة الأخرى معقول، أما التدرج في مقام بيان حدود حكم واحد هذا خلاف الأصل الغرفي، خلاف الطبع الأولي للعقلاء. إذن فالظهور الحالي في أن ما يفهمه شخص الخطاب فيما يرجع إلى شخص هذا الحكم هذا الظهور الحالي يتحقق، هذا الظهور المسلمي موجود وهو أيضا ظهور حالي، هذا ينفي بحسب الحقيقة احتمال وجود قرينة منفصلة وكاشفية وأيضا كاشفية نفس الظهور، هذا تحليل للظهورات الحالية بحسب الحقيقة التي تحتف بحال المتكلم بما هو متكلم. وهذا الاحتمال الثاني الموجود في حق غير المقصود بالإفهام وغير الموجود في حق المقصود بالإفهام أيضا يوجد له كاشف، يعني نفيه كاشف عقلائي وهو ظهور حال المتكلم. الاحتمال الثالث وهو أن يكون هناك رمز خاص بين المتكلم وبين السامع وبين المقصود بالإفهام، وهذا الرمز الخاص حالة خاصة والاصطلاح الخاص غير موجود في حق، لعله غير موجود في حق من لم يقصد الإفهام. فالمقصود بالإفهام لأنه مطلع على ذلك على تمام الرمز، ما يفهمه يكون حجة لا محال عليه أو يكون هو تمام مراد بالدلالة الافتراء التي أشرت إليها، لكن غير المقصود بالإفهام يفهم من الكلام شيئا، لكن لعل هذا الفهم فهم عام والمتكلم كان يريد الفهم الاصطلاحي الخاص الذي لا يفهمه إلا المقصود بالإفهام. هذه نكتة قد يذكرها فيما بعد التفصيل الثالث الأخباري الذين فصلوا الحجية بين ظهورات الكتاب الكريم وبين سائر الكفر. أحد الكلمات التي ذكرها هو هذا الكلام أن هذا الخطاب أن الظهور الآيات القرآنية حيث أن المخاطب بها من خوطب به إنما هو والرسول صلى الله عليه وسلم والإمام، فما يفهمه من خوطب به يكون حجة لا ما يفهمه عموم الناس، ما يفهمه من خوطب به لعله بحسب خصوصياتهم والصفات التي موجودة لديهم والامتيازات الخاصة والفهم الخاص لهم لعله يقتنع عن هذا الذي يفهمه. هذا الاحتمال أيضا يكون منفيا بظهور الحالي وهو ظاهر حال كل متكلم بلغة من اللغات أنه يتبع في مقام التفهيم والتفهم الاحتضاءات العامة والنوعية لتلك اللغة، يعني الطريقة العرفية والعامة يتبعها في مقام المحاورة، لا أنه له طريقة خاصة رمزية بينه وبين من خوطب به، بينه وبين من قصد مثلاً إفهامه. إذن فإذا كان لكلامه ظهور عرفي عام، هذا الظهور العرفي العام ما لم يكن هناك إحراز بخلافه هذا الظهور العرفي العام يكون يعني ظاهر حاله أنه يمشي حسب الطريقة العقلائية العامة لا حسب طريقة خاصة، إلا في موطن ينظر فرينة على أنه لا يتكلم بلغة أهل الفن، يتكلم بلغة علم الوصول مثلا لكي لا يستظهر من كلامه يحمل كلامه على المعنى اللغوي العام، حينما يقال حكومة يريد الحكومة في علم الوصول لا يريد الحكومة بمعنى الدولة، إنما يصطلح لأنه يتكلم لمجلس بحث الوصول في دولة. الإنسان العاصي الآن حينما يسمع أستاذ الوصول يتكلم بالحكومة والورود يتصور أنه يريد الحكومة بمعنى الدولة الحكومة السياسية، بينما لا يريد الوصول الحكومة، يريد الحكومة الاصطلاحية التي بينها وبينها بمعنى دور بعيد. إذا لم تكن قرينة على خصوص على وجود اصطلاح خاص أو رمز خاص، ظاهر كل متكلم يتكلم بكلام أنه يمشي حسب الطريقة العرفية العامة، وهذا ظهور الحالي أيضا كاشف عن محرز لهذا الظهور. إذا هذه الاحتمالات الثلاثة التي يختلف حال المقصود بالإفهام عن غير المقصود بالإفهام، منفي في حق غير المقصود بالإفهام بكاشف عقلائي وهو الظهور الحالي المتكلم بما هو متكلم ضمن الأوضاع العرفية واللغوية العامة كله. نعم المقصود بالإفهام يكون له نافيان هذه القاعدة أو يكون له ناف آخر أوضح من هذا، وهو أنه لكونه مقصود بالإفهام فلو لا لو لم يرد ما يفهمه هذا المقصود بالإفهام لكان نقض غرضه، إذن فقد يحصل له إطمئنان أو جزم
لهذا أن هذا الذي يفهمه هو أيضا موضوع هو أيضا كباب مرافع مضافا إلى أن ما يفهمه على كل حال محرز للظهور ولإصابة الظهور ولا يوجد فيه احتمال آخر موجبا لاحتمال مغايرة الظهور فهم ما يستظهره يكون قطعا موضوعا لحجة الظهور وهم قد يستغني في أكثر الموارد من حجة الظهور بالدلالة الاقتضائية التي أشرنا إليها إلا أن هذا لا يعني أن الذي ليست له هذه الدلالة الاقتضائية لا يكون له في حقه أصل عقلائي محرز للظهور التصديقي وهو هذا الظهور الحالي الذي أشرنا إليه فهذه الاحتمالات الثلاثة لمخالفة الظهور التي هي مخصوصة بغير المقصود في حق غير المقصود أيضا كاشف نافع عن محرز بالتالي للظهور التصديقي وهو الظهور الحالي الذي أشير إليه في الاحتمالات الثلاثة بهذا الظهور الحالي نحرز بهذا الظهور الحالي نحرز الظهور التصديقي يعني لكون المتكلم ظاهر حاله أنه لا يشد عن الطريقة العرفية في مقام التفهيم والمحاورة إذن نحرز هذا الظهور الحالي الحجة كاشف الحجة نحرز أنه قصد بهذا الخطاب إفهام العموم مثلا لأنه عام ولم ينصح قليلا على أو مثلا قصد الإفهام لم يقصد الإجمال والإفهام وهكذا أو قصد العموم ولم يقصد الخصوص اعتمادا على قرينة منفصلة لأن اعتماد القرينة منفصلة وإن كان ممكنا ومعقولا بل واقعا أيضا لكنه خلاف الطبع الأولي خلاف الظاهر فيكون الظهور الحالي بالتالي منقحا لموضوع ظهور الكلام وكاشفا عن موضوع ظهور الكلام هذا ثم يبقى احتمالان يختصان المشتركان بين المقصود بالإفهام وغير المقصود أحدهما احتمال الغفلة الذي قلنا هذا يجري في إصالة عن الغفلة العامة ولا فرق فيه بين المشافه وغير المشافه وغير المشافه ويوجد احتمال التخطيع والاحتمال السقط العمدي كما في موارد التخطيع والاختفاء لا من ناحية الغفلة تخطيع قلنا هذا إذا لم يكن هناك تعهد من قبل الراوي بنقله وبعدم إسقاطه لا يكون ما يكون نافيا له لا يوجد هناك ما يكون نافيا له ويبتدي الكلام بالإجمال أيضا من غير فرق بين المقصود بالإفهام وغير المقصود بالإفهام أيضا لو كان حامل الرسالة أو حامل الكلام قال له سمعت له كلاما آخر لكنني لوجود ثقل في السامع لم أدري ماذا قال بعد هذه الجملة أيضا لا يمكن المقصود أن يستوعب أن يأخذ العموم إذ لعل ذاك الشيء الآخر الذي تحققه نتيجة عدم سماعه من الأسباب غير ناحية الغفلة إذ لعل ذاك يغير هذا الموضوع وحتى المقصود بالإفهام حينما يحتمل وجود ذيل للكلام وجود قرينة قد أسقطت عمدا أو أسقطت جهلا لأنه لم يعلم ماذا قال فهذان المنشآن لإرادة خلاف الظاهر مشتركان بين المقصود وغير المقصود وأولهما يكون فيه أصل عقلائي عام غير مربوط كما قلنا فيما سبق من الظهورات وهو إصالة عدم الغفلة يجريها هم المقصود بالإفهام وهم غير المقصود بالإفهام والثاني يكون فيه إجمال لهما هذا خلاصة ما يذكره وهذا معناه بحسب الدقة وجود ظهور عقلائي ظهور حالي كاشف عن ظهور الكلام محرز من ظهور الكلام فإن ظاهر حال المتكلم أنه لا يشك في طريقة المحاورة والتفهيم عن طريقة العرف إلا أن ينشر تقريرا وهذا يحرز أن كلامه ما هو ظاهر كلامه يحرز من ظاهر كلامه هو أيضا هذا حاصل ما ذكره وبهذا يكون يمكن أن يحمل كلام المشهور على هذا المنبر حينما قالوا اتصال الظهور أصل عقلائي مستقيم مقصودهم أن هناك ظهور حالي فإن الظهور عام من الظهور عند العقلاء عام من الظهور التنظيم والتنظيم ظهور حالي يحرز ذاك الظهور ليس إصالة الظهور دائما منشأه احتمال الغفلة وعدم الغفلة هذا أحد المناشئ ويوجد منشأ آخر لإرادة خلاف الظاهر وهو مخالفة الطريقة العقلائية مثلا اعتماد القرينة المنفصلة أو إرادة الإبهام والإجمال هذه لا ترجع إلى الغفلة وعدم الغفلة لكن هذه أيضا توجد ظهورات حالية طولية نافية لها وهو ظهور حالي
ظهور حال المتكلم في أنه لا يشد عن الطريقة العرفية على ضبوط الأمور، ظهور حاله في أنه لا يعتمد القرائن المتصلة على ضبوط الأمور اعتبارا في إحراز الضبوط، ظهور حاله في أنه حينما يبدأ بالكلام يريد البيان لا يريد الإجمال والإيهام والإلغاز ونحو ذلك، هذا الظهور أيضا يكون حجة للقرائية، ظهور حالي حجة يحرز لنا أن كلامه الذي تكلم به إذن يريد ظاهرة، يحرز لنا موضوع الظهور الآخر الذي هو موضوع كبير ظهور الكلام. إذن فبهذا الظهور الحقيقة نحن نحرز هذا غير المقصود بالإظهار، يحرزون موضوع الحجية ويكون تاما. أيضا هناك مناقشة أخرى ذكرها المشهور وحلفها السيد ولعل في كلمات المحافظة أيضا نفسه إشارة إليها، وهو أنه المناقشة الصغروية أنه لو كان المقصود من التفصيل التفصيل بين المقصودين بالإفهام وغير المقصودين بالإفهام، المقصودون بالإفهام في باب الأحكام الشرعية عام من الرواة الذين نقلوا الروايات، لأن باب الأحكام الشرعية باب بيان تعاليم الشرع لكل الناس ولكل من يسمع، ولهذا كانوا يكلفون الرواة أن ينقلوا رواياتهم وأحاديثهم، فصغرويا كل من نقل إليه الكلام يكون بحسب الحقيقة مقصودا بالإفهام. إذن وهذا في الروايات واضح فضلا عن الآيات التي سوف يأتي البحث عن أحوالي فيه، هذا جعلت تبيانا للناس وخاطب بهم والمقصود بهم بها أمام الناس، هذه مناقشة أيضا قد